الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.
السلام.
فقد تكلمنا أمس عن التزكية والعلم، وقلنا إن الله جل في علاه بعث أنبياءه جميعا ليعلموا الناس ويزكوهم، وأن الشرع جاء ليصحح المفاهيم ويصوب السلوك، وأن الواجب على المؤمن في هذه الحياة أن يخرج من الجهل وأن يمتاز عن غيره من الناس بالسمت الحسن، وكلما ازداد العلم ينبغي أن يزداد العمل وأن تزداد التقوى، ومن ازداد علمه ولم تزدد تقواه فليتهم علمه. وأن خير الخلق في هذه الأمة هم العلماء، ليسوا بعلمهم فقط وإنما بعلمهم وسمتهم، فالعلماء يرثون الأنبياء بالعلم والسمت، وكما أن الناس بحاجة إلى علم العلماء، والذي نفسي بيده إن حاجتهم بعلم العلماء أشد من حاجتهم بالطعام والشراب والهوى، فإنهم أيضا بحاجة إلى أخلاق العلماء. والعلم والخلق أمران متلازمان لا ينفكان، وكانا موروثين ومتصلان بالإسناد من جيل إلى جيل، حتى يتصل ذلك بشخص سيد المرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكى وعلم الأصحاب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. العدالة الشرعية حتى نقول للإنسان إنه عدل، وحتى يؤخذ عنه العلم، العلم لا يؤخذ عن من هب ودب، ويحرم شرعا أن تستفتي وأن تأخذ العلم عن مجهول، تفتح النت وتأخذ عن النت فتوى وعلم ودين وأنت لا تعلم من الذي أعطاك، هذا جريمة كبرى، هذه أشد من شرب الخمر وأشد من الزنا. تأخذ من النت عن ناس معروفين، فقهاء معروفين، فوسيلة النت وسيلة شرعية صحيحة، ليست بما فيها مخالفة، يعني لا أحارب النت لذاته، يعني لو أخذت عن النت من العلماء المعروفين فهو وسيلة يستفاد منها، فالوسيلة للحلال حلال والحرام حرام والمندوب مندوب. أنا لا أمنع أخذ العلم عن النت. جاءتني أمس رسالة من بعض إخواننا وأحبائنا في الكويت يقول أنا متابع معكم الدروس وهل ليس لي أن آخذ؟ قلت لا، أنا لا أحارب النت، أنا أحارب الأخذ عن المجاهيل في النت، إنسان مجهول ما تدري، لا تدري دينه ولا تدري حاله، لا تدري حبه لله ورسوله ولاءه للدين، فالمجاهيل شرعا لا يؤخذ عنهم الدين. يعني إذا كنت في الطريق كما يكون في الحج، هذا يكثر في الحج والعمرة، أي واحد يوقف واحد صاحب لحية ويسأله، دائما نحن مع إخواننا وأحبائنا بيجوا الناس يسألوا أطول وأطول لحية، حبنا واحترامنا لإخواننا أصحاب اللحية الطويلة، هذا يعني سمت حسن، لكن الأخ يقول يسأل فلان، طب أنت ليش سألت فلان؟ قال أنه لحية، ما يجوز هذا، تسأل فلان بس لأنه لحية ما يجوز، ينبغي أن تسأل وتتفقه من تثق بدينه وتثق بعلمه أيضا. أمرين، أقول العدالة الشرعية نظرية العدالة قائمة على أمرين، وكلا الأمرين مأخوذ من يزكيهم ويعلمهم. العدالة لها عمودان، العدالة لها عمودان، عمود التقوى وخوف الله بالغيب، وعمود الأهل أن يكون الإنسان ذا أهلية العلم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لو سأل سائل فقال: هل النبي صلى الله عليه وسلم أدى مهمته؟ يعني كيف بلغنا الدين؟ عمن؟ عن الصحابة. أخذ التابعون الدين عن الصحابة، وتابعي التابعين وتابعو التابعين أخذوه عن التابعين، وبقي الدين ينقل لنا جيلا عن جيل. الأجيال الثلاثة الأولى أجيال النبي صلى الله عليه وسلم زكاها، ثم ما بعد الجيل الثالث قال: يظهر فيكم السمن، يفشو فيكم الكذب، التبقر في الدنيا والشهوات والكذب يبدأ يظهر. بدأت الفرق الضالة في بدأت يعني تظهر وتشتد في هذه الأوقات. أما في الوقت الأول كلما نبذ لها رأس قطع حورب وبقوة. الخوارج قتلوا، الروافض الذين طعنوا في علي رضي الله تعالى عنه حرقهم علي بالنار، فبعضهم غال في علي وكان يقول عنه إنه إله كالنصيرية اليوم اللي هم الآن يعني الموجودين في سوريا. النصيرية يدعون أن الله جل في علاه حل في علي وأن الله لاهوت ونسوت. فعلي لما حرقهم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا أكيد أنه أنت إله، أنت لما عذبت النار وعذبهم بالنار قال أكيد أنت إله، لا يعذب بالنار إلا رب النار. الآن الصحابة ما دام أن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مزكيا معلما، إذن الصحابة أصحاب تزكية وأصحاب علم، فهم أهل عدالة يستطيعوا أن يورثوا هذا الدين لمن بعده. من زعم أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما زكى وما علم الصحابة وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرتدون إلا 11 صحابي أو إلا آل البيت كما يقول الرافضة، هؤلاء يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ليس فقط طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يطعنون في الله رب العالمين، لأن الله خلق نبيه وخلق له أصحابه. الله اختار النبي واختار أصحابه، ولذا أصحابه صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه. كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر أبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم دفن تحت الرفيق الأعلى، حي في قبره، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. شاء الله أن يدفن أبو بكر وعمر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لو كان أبو بكر وعمر صنمين كما يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية، أو كما يقول الرافضة اليوم، لو كان أبو بكر وعمر أنجاف أرجاف حاشاهم، والله ما شاء الله لأبي بكر وعمر أن يكونا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات إلى يوم الدين. وما شاء الله لأن تكون بنت أبي بكر وبنت عمر تحت النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحب النبي عائشة ولا أحب أباها لو كان أنجاس أصنام كما يقول الرافض. فالصحابة مزكون معلمون، وهذا الذي أهله لأن يحمل الدين من غير تزكية ومن غير علم من غير العمودين، ليكون إنسان لا يكون عدلا من غير العمل ومن غير العلم، العمل الذي يحبه الله ويرضاه والعلم الشرعي الصحيح، الإنسان لا يكون مزكا. فالذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كافر، لأنه يشكك في صحة القرآن ووصوله إلينا. لو الصحابة كلهم أسقطناهم يجوز لأي عاقل يقول القرآن هذا ليس قرآن، ليس كلام الله، لأن الصحابة انقطع إسنادنا وخلطنا بالقرآن، القرآن وصلنا على الصحابة، والصحابة وصلوا للتابعين، التابعين وصلوا، والعلم والعلم هكذا. فالصحابة مزكون معلمون، وبقي الأمر كذلك، وبقي الطلبة يأخذون أخلاق العلماء قبل أن يأخذوا علمهم، ولا ينفكون عنهم فيصبحوا مدرسين ومشايخ إلا بعد أن يحققوا أخلاقهم ويحققوا علمهم. مثلا خذ ترجمة عبد الله بن مسلمة القعنبي، شيخ الإمام البخاري وتلميذ الإمام مالك، يقول أخذت علم مالك وما انفصلت عنه للتدريس حتى أخذت سمته وهديه. يعني التلميذ يأخذ سمت الشيخ وهدي الشيخ ويأخذ إيش؟ علم الشيخ، بمعنى أن العلم والعمل بقيا موروثا عن جيل عن جيل، لأن العلماء أخلاقهم وعلومهم فيما بينهم متقاربة إن لم تكن متطابقة، وبالتالي يبقى العلم والعمل مورثا. يعني في النمط التعليم الأخير الذي كان في بقايا عز المسلمين في أواخر العهد قبل نحو 100 سنة مثلا في الأزهر، الأم تعطي ولدها وهو صغير معمما، صغير في الابتدائي، يعني أول ما يبدأ بالابتدائي، توديه للأزهر يرجع إليها شابا عالما، فيأخذ عن أخلاق العلماء ويعايشهم ويخالطهم. وكان الرجل إذا أراد أن يقدم تلاميذه ليشعر الناس أنهم أصبحوا من أهل العلم وأهل العدالة، ولكي يسألوا في التراويح في الحرمين الشريفين وفي مساجد الكبار، الشيخ يقدم تلميذ كل ليلة تلميذ كل ليلة تلميذ، فالناس تفهم اليوم صلينا وراء فلان وأهل، غدا صلينا وراء فلان وأهل، وهكذا. فكان العلماء يقدمون تلاميذهم في التراويح، وتقديم التلاميذ في التراويح إشارة إلى أن هذا التلميذ أصبح أهلا، وقد بغض النظر عن سنه. فالعلم كان يؤخذ يعني جيل عن جيل، كان يؤخذ خلقا وعملا وعلما، حتى جاء ما أدري ماذا أقول، أقول الاستعمار. فالاستعمار من عمر، وعمر عكسه خرب. فمن آثار الاستعمار فينا وضحكه علينا ولعبه بعقولنا أنه سمى نفسه استعمار، ونحن ما زلنا نقول استعمار. وكلمة استعمار حرام شرعا أن تقال، أو لا تجوز أن تقال في حق من أفسد الخلق وأفسد الدين. لو ما في استعمار ما في تبرج. متى ظهر التبرج في مجتمعات المسلمين؟ بعد الاستعمار. الكفار يهيئون جيوشا بلباس معين، بقناعات معينة، لهم غايات معينة، ويطلقونهم في الأمة، لا يصنعون الأشياء عبثا. وصل بهم الحال قريب في بلادنا، تأتي مجموعة من الرجال والإناث، ذكور الإناث، يتوزعون على البيوت وعلى القرى. قال احنا نعطيكم مبلغ شهري بس حتى نتعلم العربية. إذا كان في البيت غالب رجال بدهم امرأة، وإذا غالب نساء بدهم رجل. وهذا الكلام يعني من نحو عقد كان مشتهرا جدا. بعض الجمعيات الأوروبية كانت تعمل في المجتمع الأردني، في بعد حين تعمل في مجتمع آخر. وتستغربون قلت لكم الثورات التي جرت في العالم العربي اليوم، ولا سيما في البلاد المحافظة كاليمن وليبيا، التي يغلب عليها البداوة والفطرة والخلق والعادات والتقاليد، من أهم أسبابها تحطيم الموروث والعجلة في العولمة. العجلة في العولمة، ونحن لا ندري يعني ماذا يجري بنا وإلى ماذا نساق إليه، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن العلم والعمل، العلم والخلق، العلم والتزكية كان يأخذه طلبة وبقي موروثا، حتى جئنا في فترة أصبحنا ندرس الجامعات العلم الشرعي في الجامعات المختلطة، وأصبحنا نأخذ علما ولا نأخذ عملا، أصبحنا نأخذ علم باسم الشريعة ولا نأخذ عملا. وبعض أساتذة الشريعة لو أنك سألت قديما كان الرجل يفتخر يقول فلان 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 من مشايخي، لما أقول فلان شيخي يعني له من الفخر ما الله به عليم. وكلما تنوعت المشايخ وكثرت كثر عددهم وتنوعت علومهم وفنونهم كان هذا أدعى لأن يكون الطالب مبرزا مميزا. اليوم بعض المدرسين في الجامعات لو أنك سألته من شيخك ومن الذي منحك الدكتوراه مثلا، فقال أنا درست في بريطانيا ولا في أمريكا، وشيخي الحاخام فلان أو القسيس علام، وهذا موجود. لك أنا شيخ اللي درست الشريعة. اليوم أصحاب النت يقول لك أنا شيخ جوجل، جوجل شيخ اللي أستفتيه وبسأله. العلم ليس معلومات، العلم الشرعي الذي أريد أن أصل إليه، العلم الشرعي ليس معلومات فقط. لذا أرجو أن نتأمل ما قلنا، وسأبسط قليلا في بعض القضايا المهمة. قلنا يجب على كل مسلم وجوب عيني أن تتحقق في مقدار من العلم، وبسطنا المقدار من العلم. العلوم ليست في درجة واحدة، والعقول ليست في درجة واحدة، لكن هنالك مقدار من العلوم يجب أن تكون في قلب كل مسلم. وأرجو أن تنتبه الآن، هذا المقدار هو أصل وحدة المسلمين، لأنه الأصل في أن تجتمع الأفهام قبل أن تجتمع الأبدان. ولذا المسلم عنوان دخوله في الشرع ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا يقبل رجل، لا يقبل أبدا أن يكون مسلما إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا المقدار متفق عليه في ثوابت في مسائل الإيمان، في العقيدة بين المسلمين جميعا، في لغة عربية تجمع المسلمين. لو تجلس مع أخ من إخوان المغاربة أو الجزائريين تخاطبه بغير الفصحى ما تفهم عليه كلمة، وهو لا يفهم عليه كلمة، فأصبح لغة القرآن تجمع، وأصبح المحكمات القرآن منه المحكم ومنه المتشابه. المتشابه صنيع العلماء، المحكم صنيع جميع المسلمين. لذا الوحدة الشرعية الصحيحة لأفهام المسلمين محكمات القرآن، محكمات القرآن تجمع أفهام المسلمين. أعمال المسلمين التي سماها العلماء، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر بعد الشهادتين الأركان، أركان الإسلام الخمسة، هي أصول لاجتماع الأعمال بين المسلمين. لأن أنت الآن ما تصلي، أنت كل المسلمين في الأرض تستقبلون جهة واحدة، تفعلون أفعال واحدة، تصومون معا، تحجون معا، هذه أصول الوحدة. فهذه إذا وصل الخلل إليها وأصبح الآن الفهم يتمزق وتضمحل هذه الأعمال، هذا تحطيم لجسم الأمة وتقطيع له قطعة قطعة. ولذا الإسلام قائم على كليات، على أصول. كذلك الإسلام قائم على أصول في الأخلاق. قال يعلمهم ويزكيهم، قلنا أعلى العلم اليقين، أعلى التزكية قلنا إيش؟ صبر. لا يمكن للعبد أن يبقى في سيره إلى الله إلا وهو يحتاج إلى الصبر. لذا الأعمال السهلة تسمى في الشرع تكليف، يعني الآن أعمال الصلوات قليلة، الصلوات خمس صلوات في اليوم الليل، لكن لأنك ملزم فيها ولأنها على وجه الدوام تفعل في كل يوم وليلة، وما في ليلة ما فيها صلاة، ومع الإلزام أصبحت تكليفا، وهذا التكليف لا يمكن لعبد أن يطيقه إلا وأن يتحلى بالصبر. ولذا قلنا أعلى درجات الصبر، قلنا الصبر أربعة أقسام، في صبر على فعل الطاعات، وصبر على ترك المعاصي، وصبر على الألاقي التي يلاقيها الإنسان في دعوته الناس الخير، والصبر على قضاء الله وقدره. هذه أنواع من الصبر. أعلى درجات الصبر وأحب أنواع الصبر إلى الله عز وجل أي نوع؟ الصبر على الطاعة، تصبر على الطاعة. فالمسلم ما لم يصبر على الطاعة لا يمكن أن يؤدي الواجبات. ولذا لما قلنا نطلب منك التزكية، يجب على كل مسلم يكون له مقدار من الصبر، مقدار ما يخل بالواجبات الكلية. يعني التزكية والعلم كلمتان مجملتان تحتاجان لتفصيل، وهذا التفصيل يتفرع على الأعمال ويتفرع على الأخلاق، ويسود ذلك المعتقد. أنا أخلاقي مرتبطة بعقيدتي مش بمصلحتي، أنا أخلاقي مرتبطة بمعتقد، بخوف، أخاف من الله بالغيب. فالصدق عندي حسن، ولو كان الصدق يظهر لي أنه يضرني، لكن هو منجاتي. وبالتالي إخواني صلى الله عليه وبارك لنا في الفهم والعلم، هذه الكليات، كليات التزكية والعلم، من المهمات. لذا أنا أدعوك الآن تتفكر في الآية مرة أخرى. قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل ما يكون هنالك عندك أيها المسلم تزكية وعلم، ماذا كان الناس؟ كان الناس في ضلال مبين. من غير التزكية ومن غير العلم الإنسان في ضلال مبين. طب إيش المعنى ضلال المبين؟ عدم العلم الجهل، وعدم التزكية الظلم. فإذا ظلم وجهل خلطناهم مع بعض
يصير ضلال مبين،
بيطلع مولود. لو زوجناهم مع بعض أنكحنا الجهل الظلم، عملنا مناكحة بينهم، مزاوجة بينهم، المولود اللي بترتب على هذا الزواج الضلال المبين. طيب إذا حتى نكون في هدى مبين، هدى بين، لابد يكون عكس الأمرين. إنه مش ممكن إنسان يكون على هداية وهو جاهل، مش ممكن. ومش ممكن المتعلم أن يكون على هداية دون علم. يعني العلم إذا كان علم شهادة ومتجر مهنة من المهن، فهذا ما هو هداية؟ بعض الناس عنده العلم. حدثني بعض العلماء في هذا البلد من مات، أستاذ الله رحمه الله أستاذ عمر الأشقر، يقول الأساتذة لما كانوا تقاسموا فيما بينهم كلية الشريعة المواد، مواد الدراسة، فبعضهم كان يقاتل بسيف شديد: أنا لا، هذه المادة لا أدرسها إلا أنا. قال: هو ما بيعرف يدرس إلا مادة ومادتين وبس، ما بيعنيه، لا يعنيه ما باقي المادتين. يعني هو متخصص في التدريس بهالمادة، وهذه مثل البقالة عند أي إنسان، مثل الوظيفة عند أي إنسان، كلام بيقول كلام وبأخذ فلوس مقابل العمل. قال أستاذ عمر رحمه الله كان يقول: أنا طالب علم، فكنت أقول للأساتذة: وزعوا المواد وباقي المواد من كنت درسونا بدرسها، لأن أنا طالب علم، أنا أحب إلي أن أدرس مادة ما درستها ولا أعرفها حتى أعلمها، لأن أنا أحب أدرس مادة ما درستها من قبل. حتى أنا أبقى طالب علم. فمتى الإنسان تعلم ثم شعر أنه وصل إلى مرتبة خرج من قول الله تعالى في سورة يوسف وفوق كل ذي علم عليم، وأصبح يرى نفسه خلاص يعني هو العالم، فهذا عليه السلام هذا من أسوأ الخلق. لذا الله جل في علا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له آمرا وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. نبينا سيد العلماء الله يأمره بقوله وقل رب زدني علما. والعلم عجيب، كل شيء تنفق منه ينقص إلا العلم، فإنك إن أنفقت منه زاد. العالم الذي يعلم الناس الله يعلمه، ولذا العلم كما قال بعضهم قال إياك أن تكون أبا شبر. قال إيش أبو شبر؟ قال العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول من العلم تكبر، ومن دخل الشبر الثاني من العلم تواضع، ومن دخل الشبر الثالث من العلم علم أنه لا يعلم شيئا. الشبر الثالث في العلم تعلم أنك لا تعلم شيئا. لذا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى مقولات والله تكتب بماء العين، لا أقول بماء الذهب، هناك بعض مقولات الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول كلما تعلمت مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي، كلما تعلمت مسألة تبين لي أن جهلي قليل، ولما تعلم مسألة تبين لي أن جهلي أكثر من علمي. هذه ما يقولها الإنسان، كلما تعلمت مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي، هذا النوع اللي ما ينقطع عن العلم، ما ينقطع عن الارتقاء في العلم. وكان رحمه الله تعالى يقول ما ناظرت أحدا إلا ووجدت أن تكون الغلبة له حتى أتعلم منه. ما ناظرت أحد، عش الخلق، هذا العلم والعمل، هذا العلم والخلق، هذا العلم والخلق. ما ناظرت أحدا إلا ووجدت أن يكون الحق معه حتى أستفيد. ويقول أيضا رحمه الله تعالى وددت لو أن العلم الذي في صدري في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي منه حرف. وددت لو أن العلم الذي في صدري في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي منه حرف. يعني أنا ما أتعلم وأعلم حتى يقال فلان متعلم وفلان قال، أنا أريد أن أعلم وأنا أزكي نفسي، أنا أريد أن يقيم الناس دين الله، أن يقيم الناس دين الله، أنا أريد أن يرتقوا الناس الخير. المسألة مش مسألة فلان شيخ فلان شيخ علان، المسألة مسألة النجاة عند الله جل في علاه. فوجدت لو العلم الذي في صدري في صدر كل مسلم، وليست العبرة بمن ينسب العلم ولا ينسب إلي منه حرف. فالواجب على المسلم كلما ارتقى في العلم ارتقى في العمل، والواجب على المسلم حتى ينجو عند الله حتى يكون صاحب عدالة ويؤخذ منه العلم أن يكون على تزكية وعلى علم شرعي. بمقدار ما تخلصت من الظلم ومن الجهل ابتعدت عن الضلال. يمكن يجتمع في العبد ضلال وهداية، ممكن بعض الناس يكون عنده ضلال في بعض الأشياء وهداية في بعض الأشياء. فبمقدار العلم الذي عندك وبمقدار التزكية التي تزكي فيها نفسك، الصبر الذي تتحلى به في الطلب، الطلب يحتاج لصبر، طلب العلم يحتاج لصبر. من لم يصبر على ذل الطلب بقي جاهلا. كان علماؤنا رحمه الله تعالى يصبرون، بل كان بعضهم يعلم الناس هذا، يعني من الأشياء قصص حكايات كثيرة في هذا الباب. السراج له جزء مطبوع اسمه البيتوتة، يقول كان بعض مشايخي عسرا في الرواية، وكان يشترط على من أراد أن يسمع منه حديثا أن يبيت أمام بيته ليلة، فكلما بات ليلة حدثه بحديث. قال فبت 34 ليلة أمام بيته ورويت عنه 34 حديثا، وله كتاب مطبوع سماه جزء البيتوتة. البيتوتة يعني 34 ليلة 34 حديث. بقي بن مخلد صاحب أكبر مسند جمع فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسند آخر خبر المسلمين فيه أنه كان موجودا قبل الحرب العالمية الثانية في بعض قصور لايبزيغ في ألمانيا الشرقية، ثم فقد، ما أحد يعرف عنه أين هو هذا الجزء، هذا الكتاب، كتاب ضخم. أكبر عدد فيه الكتاب الذي هوى أكبر عدد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أندلسي يقول جئت من الأندلس إلى بغداد لآخذ عن الإمام أحمد بن حنبل. قال فلما وصلت أطراف بغداد علمت أن الإمام أحمد مضروب عليه إقامة جبرية بسبب فتنة خلق القرآن، منع من أدي الجماعة والجمعة والجماعة في فتنة كبيرة ليس لها الآن بصدد التفصيل فيها والكلام عنها. يقول فدخلت المسجد فقيل لي، تأكد بالخبر، تخيل واحد ماشي من الأندلس إلى بغداد. قال فاغتممت بذلك غما شديدا، دخلت المسجد الكبير وجدت حلقة حلقات العلم، وجدت فيها فرجة فجلست وقلت للذي بجانبي من الشيخ؟ فقال يحيى بن معين أبو زكريا، أبو زكريا يحيى بن معين صنو الإمام أحمد في العلم، إمام من أئمة الجرح والتعديل، إمام من أئمة الحديث. قال فسألوه، قال فسألت، شارك السؤال وأكثرت عليه السؤال. قال فقالوا لا تأخذ شيخنا منا. قال فقمت وقلت بقي سؤالا وأخرج. قال فسألت، ثم قال الثاني، السؤال الثاني، قال فخطر في بالي أن أسأله عن الإمام أحمد. قال فلعله يتكلم فيه فأعزي نفسي أنه متكلم فيه. قال فقلت أحمد بن حنبل، أحمد في أوج الفتنة، ممنوع من صلاة الجماعة والجمعة، إمام أهل السنة. قال فنظر الناس إلي شذرا يتناولونني بعيونهم، أو أحمد يعني ما يتسأل أحمد، أحمد يسأل عنه. فقال، يقول فقال أبو زكريا سبحان الله، أنا أسأل عن أحمد، أحمد يسأل عني، فوالله لو أنه حمل الكبر تحت ردائه ما ضره شيء في دينه. يعني الإمام أحمد بلغ القلتين، ومن بلغ القلتين لا يحمل الخبث. الإمام أحمد عنده من العلم والتزكية ما لا يمكن أن يطعن فيه. قال فزادني غما إلى غم. قال فسئلت عن بيته فدلوني على بيته. اسمع اسمع يا ما أدري ماذا أقول، أسأل الله أن أكون طلبت علم. قال فدللت على بيته، قال فتزيت بزي شحاذ، لبست لبس شحاذ، وحملت عصا أمشي وأتوكل عليها وأطرق الأبواب وأقول المسألة رحمكم الله، أطلب من الناس يستجدي يستعطي يشحل. قال حتى بلغت حتى وصلت بيته، قال فإذا على بيته جلاوزة قرطة، قال فتركوني فطرقت الباب، فقال من وراء الباب من؟ قلت طالب علم غريب نائب ديار. قال من أين؟ إفريقيا؟ قال لا أبعد من أندلس. قال ادخل طول الدهليز. قال فدخلت فكان يملي علي نحو 40 حديثا وأنا أكل، وبقيت على، قال عد، قال وبقيت على هذا الحال كل يوم أتزيد زي شحال وأربعين حديث، نحو 40 حديث تسمع من الإمام أحمد. قال ففرج الله عن الإمام أحمد ورجع إلى درسه في المسجد بغداد الكبير، وكان الطلبة يتوافدون عليه. قال فكان في أول كل درس يقول أين بقي؟ فأقول ها أنا، فيقول لي اجلس بجانبي. قال فيجلسني بجانبه. قال فينظر للناس ويشير إلي ويقول هذا طالب علم، هذا طالب، أنتم لستم طلبة علم، هذا طالب. أنا لما تعدت عنكم ما أحد طلب العلم، ما أحد سأل عن طلب العلم، هذا جاء من الأندلس يطلب العلم. فطلب العلم يرفع صاحبه، وطلب العلم الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. العلم من حسناته وكله حسنات، أن أجلكم ربي الكلب إذا تعلم فإن الله يخصه بأحكام. الكلب المعلم، الكلب المعلم حكمه غير حكم الكلب غير المعلم. تدرون لماذا انتشر التسري في فترة من الزمن؟ لأن علماء الأمة كانوا العبيد. علماء الأمة، ابن عمر كان مولى نافعا، سيد لنافع، كان نافع أعلم أهل المدينة، وعكرمة كان مولى ابن عباس وكان أعلم أهل مكة. ففي فترة من فترات كان علماء الأمة كانوا رسولهم عبيدا. العلم لا يفرق بين وضيع ورفيع، العلم يرفع الوضيع والجهل يضع الرفيع. فالعلم له من البركات والخيرات، لا يعرف شيء. إذا أخطأ صاحبه يثاب إلا العلم. العالم إذا أخطأ له إيش؟
أجر.
له أجر، وإن أصاب له أجران مقابل البحث والتعب يكتب له أجر. فالعلوم إخواني من أرفع الأشياء. العلم الذي يطلب العلم لله، ويطلب العلم بالعمل، ويطلب العلم الله يرفعه يوم القيامة. أرفع الخلق يوم القيامة العلماء، فالعلماء يشفعون في الناس، والعلماء أولياء أمور الناس. والطعن في العالم لأنه عالم كفر بالله. أن تطعن في العالم لأنه عالم، هذا باب من أبواب الكفر. يعني ما يطعن في الله لأنه عالم، لأنه تعلم دين الله جل في علاه، هذا قال أهل العلم هذا كفر. فالعلم من أعظم الأشياء على الإطلاق. وليس لنا منجاة عند الله يوم القيامة إلا أن نتعلم. ولا يوجد اليوم أزهد من الناس وإلى الله المشتكى في العلم. ومن أشراط الساعة، وهذا أيضا من العجائب، فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة أن يظهر القلم، يعني الكل يكتب والكل يقرأ، وأن يكشو الجهل. الأجيال السابقة القلم أقل من القلم اليوم، وأيهما أكثر؟ الجهل الآن الأول، كان الجهل قليلا، كان العلم كثيرا، كان العلم أكثر. ما كانوا يعلم، ما كانوا يتعلمون إلا بالتلقي. ابن بطوطة لما دخل بيت المقدس قال دخلت بيت المقدس، قال فلم أجد فيها إلا 500 حلقة علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس 500 حلقة علم في بيت المقدس، فقط 500 حلقة علم. اليوم 500 حلقة علم تجدها في العالم كله، كل العالم اليوم. اليوم أنا أسألكم، من في أي مسجد يسجد الدنيا يفسرون القرآن أو يشرحون صحيح البخاري أو يشرحون صحيح مسلم؟ كم مسجد في العالم؟ أمر قليل. قديما في المسجد الواحد عدد من المفسرين، عدد من المحدثين في المسجد الواحد، فكان الطالب يأخذ في اليوم أكثر من درس، أكثر من عالم. اليوم الأمر نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا ما انتبهنا لأنفسنا وزكينا أنفسنا بأن نلجمها الصبر على طاعة الله جل في علاه، العمل الصالح والعلم النافع، وما تعلمنا لم تتحد مفاهيمنا، وبالتالي الأمة ستفترق. الأمة الذي يقودها في الألفة والاجتماع الفهم قبل الإنسان، اجتماع الأفهام مقدم اجتماع الأبدان، والاجتماع الأفهام عند العلماء. وبالتالي إخواني، عز الأمة ورفعتها وصلاحها وسؤددها وقوتها إنما هو في التزكية والعلم، بمقدار ما في هذه الأمة تزكية وعلم، بمقدار ما هذه الأمة في رفعة وخير. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول، كان يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طب أولها بما صلح؟ بالعلم والتزكية، فيما ذكر ربنا تعالى. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. فأصل الصلاح وأس الصلاح وأساس الصلاح والبناء الذي يقوم على أساس العلم والتزكية. من غير علم وغير تزكية لا نريد علما من غير عمل، ولا نريد عملا من غير علم. وهذه الفاتحة، هذه الفاتحة فيما تعلمنا، هذه الطريق صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالخير كله في العلم، والخير في العلم ليس للأفراد، العلم للمجتمعات، والفضل في البناء العلمي الشامخ يبقى قائم اليوم الدين. الغرب الآن يفخر بعلمنا ويفخر بسبقنا. واعلم علم اليقين، ما من علم إلا وله ولعلمائنا جذور وأصول فيه. وأن الغرب أخذ من علمائنا، وكثير من المنصفين من الغربيين يذكرون سبق المسلمين في العلوم، وألف في هذا غير واحد، يذكرون سبق علماء المسلمين، لأن العلم عندنا هو جزء من ديننا، وعلمنا وشرعنا يكرم العلماء. الغربيون لماذا الغربي بحسه ينفر من الدين؟ لأن الكنيسة كانت تحارب العلم والعلماء. الكنيسة في فترة الفترات كانت تعدم وتقتل العلماء. فالإنسان الغربي بطبعه ينفر من الدين، لأنه يظن أن الدين فيه قيود تمنعك من التفكير. وإذا الذي يتدين منهم لما يرى تناقضات الأناجيل يسكت، ما يجرؤ أن يقول هذا تناقض، بينما شرعنا يدعو للتفكر والتدبر والعلم والفهم. وشرعنا يقول عن القرآن: قل لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما في حرف يناقض حرفا في القرآن الكريم. القرآن أشاد به كفار قريش، وأشاد به الكفار اليوم، كثير من النصارى وغيرهم قالوا نقرأ القرآن حتى نتقوى في العربية، حتى تصبح عربيتنا عربية قوية. فالشاهد إخواني، في مثل هذه المواسم رمضان نذكر أنفسنا ونذكر أحباءنا وإخواننا بهذه الأصول. أنا أتكلم بأصول، ما أتكلم في دروس، في فروع، في مسائل، أتكلم في أصول عليها مدار النجاة عند الله، وعليها مدار العز، وعليها مدار الرفعة، وعليها مدار السبق عند الله، والسابقون السابقون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تفسير الآية، يقول لكل قرن سابقون، كل قرن فيه سابقون، والحمد لله الذي خلقنا الله في هذا القرن في هذا الزمان. الناس في غفلة في جهل، فالذي يقدم على العلم قد يكون من السابقين. أسأل الله أن يكون إياكم من السابقين، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والعلم النافع. أختم دروسي بهذه الكلمات التي قلت، لأني غدا فجرا إن شاء الله على سفر للعمرة، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأرجو الله جل في علاه أن نعود بدروسنا ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى. تفضل
شيخنا، أحسن الله عليكم وطال بقاءكم، طال عرفكم، ترجعون إلينا بسلام لننتفع من علومكم. أيهما الواجب لطالب علم البدء، يبدأ بالعلم أولا أم بالتربية والتزكية؟
يبدأ بالعلم أم؟
أم بالتزكية؟
بالتزكية. العلم والتزكية لا ينفكان، ولا يمكن أن تكون هنالك تزكية راسخة في النفس دون علم شرعي صحيح. وكلما ازداد الإنسان في العلم ازدادت، ينبغي أن ازداد في العمل. وكما قلت لكم، من ازداد علمه ولم يزدد هداه وتقواه فليتهم علمه، يكون هذا العلم دخيل. ولذا قال غير واحد من السابقين، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. ممكن واحد يطلب العلم لغير الله، لكن العلم دائما مع القرآن والسنة ومع الوحي، فهذا يهذب النفس ويزكيها. والعالم أحسن من العابد، وأثر العالم أشد على شياطين الإنس والجن من أثر العلماء، من أثر العباد. العابد يأخذ من الدين لنفسه، والعالم يأخذ من الدين لغيره، حتى يحيي الناس بنور العلم، حتى يضيء لهم الظلم والطرقات. فالعلم والعمل توأمان لا ينفكان. فمش ممكن تقول لو الآن أنا طالب علم مش طالب تزكية، وأنا طالب تزكية مش طالب علم. مش ممكن واحد يزكي نفسه وهو مش متعلم، مش ممكن. فهما توأمان لا ينفكان، والله تعالى. تفضل أخي.
شيخنا الله يحفظك، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفصل بين السنة والفريضة؟
الصلاة بدايتها التكبير،
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
نعم.
فلماذا أمرنا بالفصل بين السنة والفريضة؟
لماذا
أمرنا بالفصل؟
بالفصل
بين السنة والفريضة.
أولا، الأصل في العبادات التوقيف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، العبادات ليست درجة واحدة، فالناس في علومهم وعقولهم واستعدادهم وحفظهم وفهمهم مختلفون، والناس في عملهم مختلفون. فكما يوجد مقدار من العلم لازم في حق المسلم، في مقدار من العبادة لازم في حق المسلم. فولد الآن فرائض وسنن وفي مندوبات. فالصلاة شرع مايزة بين الأعمال بالدرجات. إذا العلماء يقولون ما فائدة النية؟ نية لازم الشرع، أو ألزم الشرع المكلف أن ينوي قبل الفريضة. قالوا فوائد النيات أمران. الأمر الأول أن يميز بين درجات الطاعات. الآن بتصلي فريضة، بتصلي نافلة، بتصلي سنة. فائدة النية الأمر الأول التفريق بين درجات طاعة الأعمال هي. فلما أوجب الشرع على المكلف أن ينوي، إنما أوجب عليه أن يعرف منزلة هذه الطاعة. والفائدة الثانية من النية أنها تقلب العادات والمباحات إلى عبادات. هذا يأكل ويثاب وهذا يأكل ولا يثاب. هذا الذي يأكل ويثاب بسبب نيته، ينوي أن يأكل ويتقوى على طاعة الله، يأتي أهله ويثاب، يأتي أهله ليعف نفسه ويعف أهله وهكذا. فالشرع ما يزب درجات، درجات الناس بالموايزة بين درجات العبادات. فجاءت الصلاة بدايتها تحريمها التكبير، إن كبرت يحرم عليك أن تتكلم، وتحليلها التسليم. أنت الآن لست ملزما، إن صليت نافلة لست ملزما بأن تنوي هذه النافلة، لكن متى كبرت أصبحت بنفسك أدخلت على نفسك حرمة الكلام والقيل والقال. لذا الله عز وجل يقول أتم الحج والعمرة لله، أتم الإتمام. العمرة ليست واجبة، لكن من بدأ بها يجب عليه إتمامها. تأمل معي الآن شيئا آخر، جاء رجل أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال 5 صلوات إلا أن تتطوع. قال 5 صلوات إلا أن تتطوع. الشراح في قوله إلا أن تتطوع اختلفوا على قولين، ومدار الخلاف على أصل معروف في النحو. إلا أن تتطوع إلا تسمى استثناء. هل الاستثناء متصل أم منفصل؟ طيب خلينا أوضح الذي أريد الآن بالرسم بعلامات الترقيم، ثم أوضحه بالبيان رقم 3. لو أردنا نكتب إلا أن تتطوع، قال لا إلا أن تتطوع، بعد لا نضع نقطة ولا فاصلة؟ في فرق بين النقطة والفاصلة؟
في طبعا
في فرق كبير. رحم الله شيخنا الزرقاء، كان بعض الطلاب يرسمهم، قال إذا حطهم نقطة وإذا زكوا فاصلة. قال أنت مش حط النقطة هنا، فكلامك مش جوابه غلط. فكان يرسم بعض الطلاب ويقول لي والله مرة أستاذنا زرقاء يقول لو كان الأمر إلي لأرجعت بعض أساتذة الجامعة للتوجيه، يدرسون توجيه جديد. يقول لما كنت مسؤولا عن جامعة دمشق كان الطالب يأخذ البكالوريوس في الشريعة أو القانون، كان هو عميد كلية الشريعة والقانون، أحيانا 16 عام لابد يتجاوز امتحان شفوي. فلما كنت أعمل مع بعض الطلبة سنة رابعة أقول أرجع سنة أولى، سنة رابعة أرجع سنة أولى 4 مرات لدقة الفاصلة والنقطة والهمزة. وهذه مسائل الآن ما يسأل عنها، هذه مسائل الآن لا يسأل عنها أبدا. طب شو المعنى؟ احنا ما فهمناش لا نقطة ولا فاصلة ولا فهمنا شيء من المطلوب. إلا أن تتطوع الآن أشرح ببيان، الآن أشرح رقم 3 ببيان. لا إلا أن تتطوع، لا كلام استقر، الكلام الآن كمل. إلا أن تتطوع إذا شئت أن تفلت تطوعا فلك ذلك. تأمل السؤال، هل علي غيرهن؟ قد ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. سأل يعود السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل علي غيرهن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، خلص كمل الجواب لا، وإذا شئت أن تتطوع تطوع. هذا على أن لا نقطة وكلام إلا أن تتطوع
جديد.
كلام الاتصال الاستثناء يكون استثناء منفصل. منهم قال لا هذا ليس هكذا، ليس هذا الفهم، هذا الاستثناء ليس منفصل، هذا متصل له اتصال بلا. قال لا مش نقطة فاصلة، لا فاصلة إلا أن تتطوع، إن تطوعت فعليك الإتمام. هل علي غيرهن؟ قال لا، لكن لو تطوعت لا يحرم عليك أن تترك التطوع، إن تطوعت وجب عليك أن تتم التطوع، لا ما عليك شيء زائد، إلا إذا تطوعت يجب عليك الإتمام. وهذا مأخوذ من قوله وأتم الحج والعمرة لله، وهذا مأخوذ بناء على أصل أن من ابتدأ بالتطوع يحرم عليه أن يتركه. يعني ما بصير لك تقول أنا والله ناوي أصلي الآن تحية المسجد، أو ناوي أصلي سنة الظهر القبلية أو البعدية، الله أكبر صلينا قرأنا الفاتحة ركعنا قمنا، بدي أبطل خلاص بدأ بطل صارك ما بطلع لك هذا ما بطلع لك هذا ليش ما بطلع لك لأن تحت تكبيرها تحريمها التكبير أنت كبرت حرام عليك حتى تتمم وتحليلها تسليم تحليلها تسليم محرم عليك حتى تسلم ما بصير وانت تقول الله أكبر ولا صليت ركعة ولا صليت نص ركعة ولا ركعة ونص وإن شاء الله بطل أصلي خلاص هي طبعا نافلة هي سنة هي نافلة خلاص أريد أترك لا ما ليس لك هذا هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع لا فاصل إلا أن تتطوع فإن تطوعت عليك الإتمام صار الاستثناء أصبح إيش متصل أم منفصل
متصل هنا
أصبح الاستثناء متصلا لا منفصلا والله تعالى
شيخنا حفظك الله أنا كأنني فهمت من أخينا علي شيئا آخر وإن كنا قد استفدنا من هذا الجواب فائدة كبرى الآن
الله يحفظك
وهذا من فضل الله علينا يعني لكني أظن ويصححني إن أخطأت أنه قصد أنه ما دام صلى الفريضة وسلم وهو قد تحلل منها بنص الحديث فإن شرع في السنة مباشرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرع من غير فاصل
وكذلك بالعكس
وكذلك بالعكس
إذا فعل السنة
فكأني هكذا لماذا هذا الفصل
لا هذا حتى لماذا طيب أنا أسأل لماذا يحرم صومه من العيد أليس العيد صيام العيد فيه وصل برمضان
نعم
طب لو كان الصحابة صاموا العيد يغيب عنا مع مضي الأجيال حدود رمضان فإحنا يوم الشك قبل رمضان ممنوعين من صومه ويوم العيد بعد رمضان ممنوعين من صومه حتى للرمضان ظاهر
سليم.
ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل الفريضة بالنافلة حتى تبقى عندنا فريضة وعندنا نافلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم تطوعا حتى يفصل عن الفريضة بكلام أو تحول تحول عن مكان أو تكلم ولو بالتسبيح أما الله أكبر خلصنا الفريضة ثم قمنا بالله أكبر سنة وهذا الحديث ورد عن ورد في الصحيح في صلاة الجمعة نهى النبي عن الصلاة بعد الجمعة قال حتى يتكلم أو يتحول طب الجمعة لو النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين صلوا ركعتين سنة الجمعة البعدية
دون
بعد الفريضة بيجي جيل بيجي يوم الأيام ناس يقولوا صلاة الجمعة أربعة ركعتين مع الإمام ركعتين لحالك فحتى الشرع يحدد أن الشرع يريد الجمعة ركعتين لا يريدها أربعة قال لك ممنوع تصلي سنة الجمعة البعدية وتوصلها بالفريضة إلا أن تتحول أو تتكلم
حتى تخرج
تحول شو يعني تحول تحول مكانك بصلي هنا مشي هناك أو تتكلم الكلام إيش معناها
انفصلت عن الصلاة الأولى
الكلام معناها أننا فرغنا من الفريضة فريضة الجمعة فرغنا منها صار في كلام فالشرع أيضا هذا يلتقي مع الجواب الذي قلناه شرع أراد أن يعطي كل عبادة منزلتها فحتى لا تلحق النافلة بالفريضة الشرع فصل بينهما ونهى عن الوصل لذا بعض إخواننا غفر الله له اللي بيصلي الفريضة ويقوم يصلي ركعتين مباشرة بعد ما يسلم الإمام غلطان والأصل في التسبيحات تكون بعد المفروضات بعض الناس يقوم يصلي ركعتين بعدية ويجلس يسبح هذا غلط تسبيح وبعد التسبيح
ركعتين
والأحسن تصلي وين النافلة
البيت
في البيت الأحسن تصلي النافلة في البيت هذا أعظم أجر النبي يقول صلى الله عليه وسلم انتبه انتبه النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مين الصحابة والخطاب وين
في المدينة
في المدينة النبي يقول لأهل المدينة اللي بيصلوا في مسجده صلاة المرء في بيته خير من صلاة
في مسجده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة الركعة في المسجد النبوي بكم
ألف ركعة
بألف صلاة بألف صلاة أنا أضمن لك إن صليت النافلة في البيت صلاتك في البيت أفضل من ألف صلاة في المسجد إن صليت النافلة في البيت. طب ليش الصلاة في البيت نافلة في البيت؟ خذ كم يتأثر بك أولادك. الولد في صغره لا يعرف الأبوي، ولذا بعض النبيين من الأولاد في أوائل إدراكه إذا رأت تعود الأب والأم على الصلاة تجده يقوم هو يوقف يصير يصلي، فالبركة البركة تعدت منك لأولادك. هذه بركة لك في الآخرة وفي الدنيا والآخرة معه، بركة لك في الدنيا والآخرة. ثم بركة المكان، إنه المكان الذي تعيش فيه يكون في بركة، يعني بيوت ما تبقى مطاعم وفنادق. ولذا من السنة أن يكون في البيت مصلى. الإمام أبو داود في السنن يقول باب تجمير المساجد التي في البيوت، ومعنى التجمير التطيب، من السنة الطيب المسجد اللي في بيتك. وشو المراد المسجد يعني؟
مكان،
يعني مكان خاص للصلاة، تقرأ قرآن أنت وأهل البيت، إذا أرادوا يصلوا يصلوا في المكان. هذا مسجدنا يا جماعة، يا أبو يا أم فلان يا أولاد، هذا مكان، هذا مسجد، وذاك المطبخ، وهذه غرفة النوم، وهذا المسجد. يعني لماذا يبقى بيتنا لله ما له نصيب في بيوتنا؟ فمن السنة أن يكون لك في البيت مسجد، يعني مش مسجد يعني تبني مسجد، يعني مكان خاص للصلاة. هذا بركة في البيت. وأيضا من فوائد الصلاة والسنة في البيت الإخلاص. فالإنسان لما يصلي وحده ويحسن صلاته وحده والناس لا يرونه، هذا تدريب للنفس على الإخلاص. إن الإنسان يكون في خلوته كما هو في جلوته، في سره كما هو في علنه، هذا مدعى، هذا يربي الإنسان نفسه على الإخلاص. أنا لذا عرف عن بعض الصالحين أنه ما كان يعرف أنه صلى سنة في المسجد قط، يصلي ويروح يصلي في البيت. وكان عمر في موطأ مالك إذا رأى رجل يقوم يصلي سنة المغرب في المسجد يضربه بالدرة، اذهب صلي في دارك ما تصلي في المسجد. اليوم الإمام الرجل يقوم يدرس، يقوم أحد أمامه يقوم يصلي، والله حضور الدرس أفضل من صلاة السنة حتى لو فاتتك السنة. لكن الأحب إلى الله عز وجل أن تصلي النافلة في البيت. والله تعالى تفضل يا أخي. هات الأمرين
الله يبارك فيك. أخيرا يسأل الله يحفظكم أنه هل أخذ الفتوى من النت يعني منهي عنها بإطلاق؟
لا، أنا قلت إخوان إحنا ما النت وسيلة علمية مثل سائر الوسائل، ما بنقول استخدام حرمة النت، نقول حرمة أخذ الفتاوى عن المجاهيل الذين لا يعرفوا من خلال النت. أما إذا أخذت من جهة معتبرة معروفة بالعلم بالأهلية بالتقوى، فالنت ما في مشكلة. أنا مش حارب، أنا ما بحارب النت، أنا بحارب أخذ الدين عن إيش؟ عن جهات ما تعرفها. النت في نصارى بتكلموا باسم الدين، وفي علمانية بتكلموا باسم الدين، وفي أحمدية وفي قديانية وفي ضلال. النت في كل يعني فيه مهب ودب ومدرج وعرج، فيه الصحيح وفيه الغلط وفيه فأنا بقول لك أنك ما تأخذ من النت عن المجاهيل، خذ من النت عن عمن، لأن فتاوى مشايخنا الكبار كلها في النت، وهذا من رحمة الله عز وجل بطلبة العلم. تبحث عن أي مسألة يعطيك الجواب، هذا تيسير وهذا أمر لا حس لا بأس فيه. فالنت مثل أي جهاز من الأجهزة، استخدمته بحلال وبخير دلت أجرك، وإذا استخدمته بحرام دلت وزرك. لكن أنا بقول عن حرمة أخذ الفتاوى عن مجاهيل النت. الآن الكل بيتكلم باسم الدين، الكل بتكلم بس بالدين الآن، ويعطوك الشباب ويعطون الإخوة ينقلون عجائب من النت. فالنت أنا لا أحاربه بنفسه ولا أمنع من الأخذ من خلال النت، وهذا جنون إذا واحد منع هكذا بإطلاق أو قال كلام بإطلاق، هذا مش ممكن، مش ممكن. الآن كل العلوم في النت، لكن أنا أقول النت فيه ما اختلط صحيحه بواهيه، فلا بد أن تفليه وأن تأخذ عن عدول ناقله، تمام؟ حتى المسألة تتضح.
السؤال الثاني
خلي يحل الإشكال الأول وبعدين الثاني.
الله يحفظك. هو يعني الشيخ في أخينا عنده توجيه أن أن أنه يعني يجدر بطالب العلم بدلا من أن يعني يذهب إلى النت للبحث عن أجوبة للأسئلة، وقد تختلف الأجوبة من شخص إلى شخص في المسألة الواحدة، فيجدر به أن يذهب إلى عالم يثق به ثم يسأل العالم هذا مواجهة عن المسائل، يعني هو كأنه في حث على طلب العلم المباشر من غير مثلا النت.
لكن أخذ العلم في حلقات العلم تأخذ شيئا من سمت الأستاذ، سمت المدرس، النت ما تأخذ سمته. والناس يعني كثير الفضائيات كانوا يعني يتصلون يقول تسجل لنا، أقول أنا لا أحسن أجلس أمام كاميرا وأخاطب، لا أخاطب أحدا، أنت تعال على المسجد وأنت سجل أو خذ من الإخوة اللي بيسجلوا وانشر. وأنا مع هذا، لأن الناس في بيوتهم لما يرون الدرس والمسجد يبقى شيء في قلوبهم من تعظيم دين الله، وأن في الأمة فيها خير، وأن الحياة حاصلة على وجه أبلغ من لو أن رجلا جلس يخاطبهم. وبالتالي أنا مع أنه أفضل طريقة من طرق العلم التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وهي الجلوس بين يدي العلماء والاستفادة من سمتهم والاستفادة من علمهم. لكن هذا أمر لا يتسنى لكل أحد، إخواننا البعيدين ليحتاجون الفتاوى، فاستخدام الهاتف واستخدام النت واستخدام أي وسيلة لا تصادم نصا، هذا الأصل فيها الحل والله الحمد لله. الأصل في مثل هذه المسائل، لما الأفضل هذه تختلف من مسألة لمسألة، مع الاتفاق أنك لا تأخذ العلم عن مجهول، لا تأخذ العلم عن مجهول. طيب. الأمر الثاني تفضل أخي أبو طارق.
بارك الله فيكم. بالنسبة لصلاة الشروق والضحى لا تعتبر نوافل؟
نعم نوافل.
طيب نصليها هنا في المسجد؟
جزاك الله خير. لا يمنع أن تصليها هنا ركعتين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين إلا كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، فلا يمنع تصلي ركعتين، وطبعا إذا دخلت البيت تصلي ركعتين أو أربع ركعات، لأن صلاة الشروق هي أول الضحى، وأقصى شيء في الضحى إما 12 إما 12 ركعة وإما 8 ركعات، والرواية 8 أشهر. والإنسان لو كان له ورد دائم يصلي مثلا ركعتين وركعتين، أو صلى ركعتين في البيت وركعتين في المسجد، هذا خير وبركة والله تعالى. السؤال الأخير القضية الثانية اللي طرحها أخونا وننهي مجلسنا إن شاء الله. في بقي شيء عند الأخ ولا خلاص؟
هو يعني كأنه أشار في السؤال الذي قبله.
خلاص جزاك الله.
أن أشار إلى أن يعني قد تأخذ من الثقات في النت أجوبة مختلفة للسؤال الواحد.
صحيح. نعم. لأنه وهذا حقيقة إخواني، هذه ضريبة الجهل. من كان جاهلا لا بد أن يقع في حيرة. يعني حتى المتعلم طالب العلم الغير متبحر سيقع في حيرة إلا بأن يتبحر في العلم. لكن أجيب على المسألة كأصل، لو أن رجلا وجد أكثر من قول العلماء يأخذ بقول من؟ أقوال. فمنهم من يقول يأخذ بقول الأكثر، ومنهم من يقول يأخذ بالقول الأثقل، ومنهم من يقول يأخذ بالقول الأخف، ومنهم من يقول يأخذ بالقول الأورع، ومنهم من يقول يتخير. التخير هو أردع الأقوال، لأن الله أمر الذي لا يعلم نسأل الذي يعلم حتى يترك التخير. التخير فتح لباب الشهوة وفتح لباب المصلحة. والذي أراه راجحا أن الواجب على العبد إن اختلف العلماء أن يأخذ قول الأعلم، بغض النظر عن الأورع والأثقل والأخف والأكثر. والمراد بالأعلم في العلم الذي يسأل عنه، فالعلوم تتجزأ. كان معروفا عند الصحابة أن معاذ بن جبل أعلم الناس الفقه، وأن زيد بن ثابت أعلم الناس بالميراث، وأن علي بن أبي طالب أعلم الناس بالقضاء. فكانت العلوم تتجزأ. فأنا أرى مثلا أن فلانا من الخلق أعلم الناس بالحديث، فأسأل عن الحديث فآخذ بقول من أراه أعلم الناس في علم الحديث. أرى أن علانا من الناس أفقه الناس بالفقه، فلما أريد أخذ الفقه أنا الله يسألني عن قناعتي أنا مين أعلم الناس بالفقه، فأنا أخذ قوله. والطالب العلم إذا عنده ثوابت واستطاع أن يعرف الأدلة ويميز، فالواجب عليه أن يأخذ بما ينشرح صدره إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.